يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقال: ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم، ولا غاب عنك علمه ولا قلبك إن سمعته.
عاد المصنف مرة أخرى إلى الكلام عن الصحابة، وكان قد بدأ الكلام عنهم في أول الكتاب، فبين أن منزلتهم عظيمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من سبهم أو ذمهم أو إيذائهم بأي شكل من أشكال الأذى. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالواجب على المسلم تجاه الصحابة الاحترام والترضي عنهم والدعاء لهم والترحم عليهم والكف عما شجر بينهم. عثمان رضي الله عنه بسبب ما أججه اليهودي اللعين ابن السوداء عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله، فإنه أجج تلك الفتنة وبدأ بإذكائها، فبدأ بالتأليب على عثمان، فلما تحقق له ما أراد وقتل عثمان حرض على المطالبة بدم عثمان، وأظهر أن عليا يتكتم على قتل عثمان في الوقت الذي يحرض من كان مع عليا ضد الآخرين. وهكذا فتنة ما تركت بيتا إلا دخلته. والواجب على المسلم تجاه هذه الفتن التي حصلت بين الصحابة أن يكف عنها وأن لا يخوض فيها، ولنعتقد أنهم جميعا مجتهدون وأنهم متأولون وأنهم معذورون، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفصل بينهم، هو الذي يفصل بينهم يوم القيامة. وأما نحن فنقف كما قال، أو نقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عندما سئل عن بعض ما جرى بين الصحابة، قال: أولئك قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. طهر الله سيوفنا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. والواجب علينا أن نبغض من يبغض الصحابة أو ينال منهم أو يقول فيهم أي شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا وعليهم أثنى الله عز وجل في كتابه، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وما وجد منهم من أمور وأخطاء وأشياء ومحن جرت ربما كانت بسبب تلبيس بعض المغرضين الذين اندسوا في صفوفهم، يجب أن يعتذر عنهم فيها. وخير ما كتب في هذا الباب كتاب العواصم من القواصم للإمام أبي بكر ابن العربي رحمه الله، العواصم من القواصم، وأحسن طبعة هي الطبعة التي بتعليق الشيخ محمد مهدي الإسطنبولي وفقه الله. وهذا الكتاب لا يستغني عنه طالب علم، فيه بيان وكثيرا مما نسج حول الصحابة يعني من الأمور كثير منها الروايات لا تصح، لا سيما الروايات التي في مثالبهم أكثرها من اختراع الشيعة والرافضة أو الخوارج، وبعضها ربما كان من اختراع كثير من الملحدين من أعداء الإسلام الذين اندسوا في صفوف المسلمين وليسوا من المسلمين في شيء. واحذر أخي أيضا من بعض كتابات الكتاب المحدثين، حتى بعض الكتاب الإسلاميين، فإنهم قد نالوا من بعض الصحابة، منهم من طعن على عثمان، ومنهم من طعن على معاوية، ومنهم من طعن على أبي هريرة، ومنهم من طعن على كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا يليق، وهم من الكتاب الذين يشار إليهم بالبنان، لكنهم كتاب صحف، يعني الذين يطعنون على عثمان ولو كان لهم مؤلفات، ولو كان لهم كتب في الدعوة، ولو كان لهم كتب في كذا وكذا، لكن هذه كتابات صحفية، هم أشبه ما يكونوا بالصحفيين، لأنهم ما عندهم قدم راسخة في العقيدة، بل إن بعضهم عنده انحراف في العقيدة. نعم، بعضهم عنده انحراف في العقيدة، فلا يجوز أن نغتر ببعض كتاباتهم فننزل على الصحابة أو ننال منهم. يكفيهم شرفا صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يكفيهم شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليهم. انظر إلى ما قال الله تعالى في أهل بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين ماذا؟ إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال في حق الصحابة جميعا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال في حق المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم، قال: والذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من هم هؤلاء؟ المهاجرون. والذين جاءوا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هم؟ أي الصحابة هؤلاء؟ الأنصار. الأنصار الذين آووا ونصروا، الذين آووا ونصروا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء بقية الصحابة والتابعون لهم بإحسان. إذن علينا أن نتنبه لهذا، وأن نحترم جميع الصحابة، وأن نترضى عنهم جميعا كلهم بمن فيهم الذين ما أدركوا إلا حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يبلغون نيفا وعشرين ومائة ألف من الأفراد. نعم، تفضل.
ويقول رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع.
يبين المصنف رحمه الله أن الذي يطعن على الآثار، ومنها الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين، فلا شك أنه صاحب هوى وصاحب بدعة. وكذلك من يطعن على الصحابة كما بين قبل قليل فإنه متهم على الإسلام. لا يطعن في الصحابة إلا زنديق ملحد، لأن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا ماذا؟ الإسلام كله. فإذا طعن على الصحابة الذين نقلوا لنا الإسلام فأين الإسلام كله؟ لا إسلام إذن. الصحابة هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين، نقلوا إلينا القرآن والسنة غضين طريين كما سمعوهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. لذلك فإن الطعن عليهم زندقة وإلحاد، وكذلك الطعن على الآثار على الأحاديث مثل موقف الخوارج والمعتزلة والجهمية الذين يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويضربون النصوص بعضها ببعض ولا يؤمنون إلا بما يتفق مع أهوائهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. فلذلك يعني وقعوا في هذا الإلحاد، فعلينا أن نبتعد عن منهجهم كله وأن نحذر من سلوك طريقهم، فإن هذه الفرق من الرافضة الشيعة خوارج المعتزلة القرامطة وسائر فرق الباطنية، هذه الفرق منها ما هو مارق من الدين بالكلية ومنها ما هو مبتدع غال في بدعته، لذلك يجب أن نحذر من هؤلاء ومن مواقفهم الهزيلة ومن مواقفهم الخطيرة ومن مواقفهم التي لا تستهدف إلا القضاء على الدين والقضاء على الإسلام. فإذا رأيت من ينكر السنة أو ينكر الآثار أو ينكر الأحاديث فاتهمه على الإسلام، لأن السنة هي الوحي الثاني بعد القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله إيش؟ ومثله معه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يطعن في السنة يطعن في القرآن، والذي يطعن في آثار الصحابة يطعن في السنة، والذي يطعن في آثار التابعين يطعن في الصحابة والتابعين وهكذا. نعم. نعم، الذي يتنقص مذهب السلف أيا كان مذهب السلف مثل الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الأوزاعي، البخاري، مسلم، الذهبي، ابن تيمية، ابن القيم، الشيخ محمد عبد الوهاب وغيرهم من أئمة السلف قديما وحديثا، من إذا رأيت من يتنقصهم فاتهمه على الإسلام والله، لأنه وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وحتى في هذا العصر إذا رأيت من يتنقص من يلتزم بالسنة، من يتنقص العلماء الذين يلتزمون بالسنة وينتقصهم ويصفهم بأنهم لا يعرفون فقه الواقع أو أنهم لا يعرفون الواقع أو أنهم لا يدركون مصالح الأمة أو أنهم يعني لا هم لهم إلا كراسيهم، كما هي النغمة التي نسمعها من كثير من أصحاب العواطف ومن المهيجين ضد العلماء وضد ولاة الأمر، فهؤلاء هذه المواقف لا شك أن من تبنى هذه المواقف فإنه صاحب بدعة وصاحب هوى. نعم.
ويقول رحمه الله: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه وتطوعه برك معه تام إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشاركهم فيه فلك نيتك له.
هذه المسألة مهمة جدا، وهي مسألة الإمام أو السلطان أو الحاكم المسلم أيا كان من ولاه الله على أمور المسلمين، سواء استخلف بالاختيار كما هو عهد الخلفاء الراشدين أو كان ملكا كما جاء بعد ذلك، المهم أنه ولي مسلم، ولي الأمر المسلم، ولو تولى بالغلبة فإن الواجب طاعته في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، والدعاء له والتناصح معه بطرق النصائح المعروفة اللائقة بمقامه، والاستمرار معه في الجمعة والجماعة والعيدين والجهاد والحج ولو كان فاجرا ولو كان عنده فسق ومعاصي كما كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه عليه إثمه، وأنت تجب عليك الفرائض التي لا بد أن تؤدى مع الإمام وهو عليه معصيته، ولكن أنت تجاهد معه ما دام يقيم فرائض الله ويقيم حدود الله ويقيم شرع الله ويقيم الصلاة، ما دام كذلك فأنت تجاهد معه وتصلي معه الجمعة والعيدين وتصلي معه فرائض الإسلام وتدعو له وتغزو معه بالجهاد بغض النظر عما عنده من مخالفات، وتستمر في مناصحته وتتعاهده بالنصح والتوجيه وتخلص في ذلك، فإن إيمانك لك ومعصيته عليه، معصيته عليه، وأنت لك نيتك في قصدك الانضمام إلى جماعة المسلمين وعدم شق عصا الطاعة، فهذه النية أنت تثاب عليها. وقد صلى بعض الصحابة خلف الحجاج وخلف الوليد بن عقبة رغم فسقهما و يعني جاهدوا معهم وغزوا معهم رغم ما عندهم من تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. ما لم ترى كفرا بواحا عندك من الله فيه برهان، يعني ليس كفرا في رأيك أنت، وإنما كفرا بواحا عندك من الله إيش؟ فيه برهان. فإذا لم ترى ذلك فجاهد معهم وصلي معهم واخرج معهم في سبيل الله وحج معهم وأدي لهم حقهم واسأل الله حقك حتى ولو ضرب ظهرك وإن سلب إيش مالك، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك. المهم أنه يحكم شرع الله ويؤدي الصلوات المفروضة ويوحد الله سبحانه وتعالى، إن وجد عنده شيء من المخالفات أو المعاصي فهي عليه، وأنت تؤدي الحقوق التي أوجب الله تبارك وتعالى عليك. وإياك والخروج ولو مهما كان الأمر ومهما وجد من ظلم ومعاصي ما لم تر كفرا بواحا، وأيضا ما لم توجد عندك من القوة ما لا يحدث أمرا عكسيا يضر بالإسلام والمسلمين. أما إذا كان يقيم طاعة الله ويقيم حدود الله ولو كان يعني عاصيا ولو كان عنده ما عنده، وكثير من السلف الصالح جاهدوا وصلوا مع الأئمة العصاة رغم معرفتهم إياهم جمعا لكلمة المسلمين وحفاظا على جماعة المسلمين. فنتنبه لهذه المسألة فإنها تغيب عن كثير من الناس الذين لا يفقهون هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
ويقول رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هواه، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاح العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين.
هذا متعلق بالمسألة السابقة، فإن المصنف يبين أن من علامات أهل البدع الدعاء على السلطان، وهذا شيء معروف، فإن من علامات أهل الأهواء وأهل البدع الدعاء عليه. لماذا كان هذا من البدع؟ لأن الدعاء عليه يورث فسادا أكبر، فإنه إذا فسد أو حصل له ما حصل انشق عصا الطاعة وتفرقت الأمة، واجتماع على سلطان فاسد خير من الجلوس بلا ماذا؟ بلا سلطان، خير من الجلوس بلا إمام. يعني الاجتماع، اجتماع الأمة على سلطان عنده معاصي وهو مسلم يقيم شرع الله، خير من بقائهم ولو ساعة واحدة بدون إمام، لأن بقائهم بدون إمام يورث الفوضى، يورث الفوضى ويورث الفساد، وتتناحر الأمة وتتقاتل. انظروا إلى ما يجري الآن في كثير من البلاد الإسلامية، انظروا إلى ما يجري الآن في الصومال، تحولت مسألة إلى قبلية، كل قبيلة تريد أن تثأر لنفسها وتأخذ بحقوقها وتستأثر بالحكم، فصاروا والعياذ بالله لقمة سائغة لأعدائهم، وصاروا مطمعا للأعداء. وكان هذا الأمر جاريا هنا قبل نحو 80 عاما أو 70 عاما في هذه البلاد، قبل أن يمن الله عليها بتحكيم شريعة الله وبدولة الإسلام. وكانت القبائل هنا، لو سألتم كبار السن في هذه البلاد لأخبروكم، كانت القبائل يغزو بعضها بعضا، القوي يأخذ إيش؟ الضعيف. كان أحدهم يطلق رصاصة، فإذا لم يجد مع من أطلقت عليه نقودا ندم على ماذا؟ ها؟ ندم على الرصاصة التي أطلقها على مسلم مسكين وأرداه قتيلا. كان الحج يقطع، الحجاج لا يصل إلى الحج منهم إلا القليل، يتعرضون القوافل في كل مكان. فمن فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس أن وجد هذا الأمن في طرق الحج والطمأنينة والرخاء، فالواجب أن نشكر الله على ذلك وأن نحافظ عليه بالتكاتف وسد الخلل ومعالجة الأمور بالحكمة وعدم الإثارة كما هو شأن بعض المبتدعة. فإذن هذا هو الذي ينبغي. ولذلك نقل المصنف هنا عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: لو كنت أعلم أنني مستجاب الدعوة لبدأت بالدعاء لولي الأمر قبل أن يبدأ لنفسه. انظر، لأن الدعاء لنفسه لا يعدوه هو، لا يعدوه، ولكن الدعاء لولي الأمر بصلاحه تصلح الرعية، وبصلاحه تجتمع الكلمة، وبصلاحه تصلح أمة بأكملها، أمة بأكملها تصلح بصلاحه. ولذلك أمر، ولذلك كان من هدي السلف الدعاء للأئمة، ولا سيما في ظهر الغيب. ومنهم الإمام الزهري والإمام أحمد. الإمام أحمد يعني رغم ما فعلت به المعتزلة وعلى رأسهم المأمون، ما أثر عنه أنه كان يدعو على 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 الإمام، كل ما دعا دعا الله أن لا يلقى المأمون هو نفسه، أن لا يجتمع به، فوقاه الله شره وقضى عليه قبل أن يلقاه. وكذلك مع المعتصم والواثق، إلى أن جاء عصر المتوكل الذي أحيا الله به السنة وأمات الله به البدعة. فلا شك أن بصلاح السلطان تصلح الرعية، ولذلك الدعاء له مطلوب كما بين المصنف هنا، كما نقل عن الفضيل بن عياض، وهذا منقول عن الإمام أحمد وعن غيره من أئمة الهدى والدين. فلنتنبه لهذا ولنجعله دائما منهجنا. نعم.
يقول رحمه الله: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير.
أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن 9 أو 11، و 11 نعم، وأفضلهن خديجة بنت خويلد، ومنهن عائشة وحفصة، وزينب بنت جحش وهند أم سلمة وغيرهم وغيرهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة وجويرية بنت الحارث وصفية، كلهن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين. فالواجب أن نترضى عنهن كما نترضى عن سائر آل البيت، لأنهن أمهات المؤمنين وهن أزواجه يوم القيامة وأزواجه أمهاتهم كما قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك حرم الله علينا أو على الصحابة أن يتزوجوا بأحد من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. ومن طعن عليهن فهو المطعون عليه، ولم يعرف أحد طعن على أمهات المؤمنين إلا الشيعة لعنهم الله فقط، هم الذين كانوا يطعنون في عائشة وفي حفصة رضي الله عنهما، وذلك لبغضهم لمن؟ لأبي بكر وعمر، لبغضهم لأبي بكر وعمر يطعنون على عائشة وحفصة رضي الله عنهما لبغضهم لأبويهما، بل إنهم يفترون على الله الكذب فيرمون عائشة بالإفك، والله تعالى قد برأها من فوق سبع سماوات رضوان الله عليها وأرضاها، وينسجون قضايا مفترى كثيرة حول عائشة وحول حفصة وحول أبويهما رضي الله عنهم أجمعين. والواجب على المسلم أن يترضى عنهن جميعا وأن يؤمن بأنهن أمهات المؤمنين. هي مشبوهة من بأصولها وبفروعها، يعني التشيع أو الرفض بالأحرى، يعني هو الاسم الأدق الرفض، لأن هؤلاء رافضة الذين طعنوا في الصحابة يكفيهم أنهم يكفرون من نقلوا إلينا الوحي، هذا يكفيهم فقط. والخليفتين الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أجمع عليهم أهل الحل والعقد، وكذا عثمان وكذا علي رضي الله عنهم جميعا. فليس عندهم فقط الطعن في الصحابة، عندهم الطعن في الصحابة وإنكار السنة وإنكار القرآن إلا ما ثبت عندهم في مصحف يسمونه مصحف فاطمة قد رفع وسيعود يوم من الأيام، وعندهم أمور كثيرة لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام. نعم.
ويقول رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى.
هنا يبين أن المسلم يشهد له بالظاهر والله يتولى السرائر. فإذا رأيت المسلم يصلي مع جماعة المسلمين فإنه مسلم وهو صاحب سنة فيما يظهر لنا، وأما السرائر فلا يعلمها إلا الله. وأما إذا رأيته يتخلف عن صلاة الجماعة فإنه متهم بالنفاق، لأن الصحابة يقولون: رأيتنا وما يتخلف عنها إلا من؟ إلا منافق ظاهر النفاق. فالتخلف عن صلوات الجماعة من علامات المنافقين، والمحافظة على صلوات الجماعة هذا هو شأن المؤمنين. وأما الحديث الذي يشير إليه: إذا رأيت المسلم اعتاد المسجد فاشهد له بالإيمان، فهذا حديث ضعيف، لأن فيه دراج أبا السمح وهو ضعيف الرواية ولا يحتج به. ولكن هناك من النصوص ما تدل على ذلك من الحث على صلاة الجماعة والترغيب فيها والتحذير من تركها، ولقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة جماعة بالنار. ولولا شفقته صلى الله عليه وسلم على ما فيها من أطفال لفعل ذلك. فلذلك ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ويقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. أي ولو كانوا يمشون على أيديهم وأرجلهم. نعم، وكان يعرف المنافقون أكثر ما يعرفون بتخلفهم عن الجمعة والجماعات.
ويقول رحمه الله: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام ما حاك في صدرك فهو شبهة.
وكذلك الحرام وما حاك، لعل هناك واو ساقطة. وكذلك الحرام عائد على ما تقدم، ثم هناك واو لا بد منها، وما حاك في صدرك فهو إيش؟ فهو شبهة، لا بد من إضافة الواو هنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. فمن وقع في الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، خالد، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن الحلال بين والحرام بين متضح. ولذلك أكد المصنف هنا: الحلال ما اتضح لك وحلفت عليه. يقصد المصنف بكونك حلفت عليه أنه حلال بمعنى أنه لا يتطرق إليك الشك في ماذا؟ في تحليله، مثل حل الماء وحل الطعام الذي أباحه الله، حل التمر وحل أربع من النساء وحل ملك اليمين وحل الثياب غير الحرير ونحو ذلك. فهذا يعني يستطيع المسلم أن يحلف عليه أنه حلال أحله الله، والحرام ما كان كذلك، يعني ما اتضح أنه حرام قطعا، وما لو أقسمت عليه أنه حراما لكنت بارا، كتحريم الخمر، تحريم السرقة والزنا والغيبة والنميمة والكذب والاحتيال والغصب والتعدي وما إلى ذلك. هذه أمور واضحة بداهة تعلم من الدين، معلومة من الدين بالضرورة، معلومة من الدين بالضرورة، لا يتطرق إليها احتمال. والشبهات ما حاكت في صدرك. ولذلك جاء حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حتى ولو أفتاك مفتن بأن هذا حلال وأنت تعلم أن فيه شبهة فعليك أن تبتعد عنه، لا تقل أقلد عالما وأمشي سالما، لا لا، العالم لن يحول بينك وبين النار إذا استحققتها لا قدر الله، وإنما المطلوب أنك أخي المسلم تحتاط لدينك وتبتعد عن الشبهات والمحرمات دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
ورحمه الله. والمستور من بان ستره، والمهجوك من بان هتكه. وإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو تكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع.
هنا يبين المصنف أن المستور ما بان ستره من ستره الله، ونحن لسنا مكلفين أن ننقب عن قلوب الناس، فمن أظهر صفحة بيضاء فهو المؤمن، ومن أظهر المعاصي فهو العاصي، ومن أظهر البدع فهو المبتدع، ومن أظهر الكفر والشرك فهو المشرك والكافر. لذلك المستور من ستره الله، ولسنا مكلفين أن نغلو إذا رأينا المسلم ظاهره الخير فإن الأصل فيه السلامة، لا نقول يمكن أن يكون، يحتمل أن يكون كذا، يحتمل أنه يسرق، يحتمل أنه يشرب الخمر ونحن ما عندنا دليل، لا هذا لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والمهتوك من هتك الله، ما 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 يعني من 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 جاهر، من أبدى صفحته، ها، من جاهر بالمعاصي، من أظهر بدعته، من أظهر شركه، من أظهر كفره، هذا يحكم عليه على نحو ما أظهر أو بحسب ما أظهر من المخالفات الشرعية. وأما إذا كان مستورا فليستر بستر الله. ثم بيّن المصنف بعض علامات المبتدعة، بيّن بعض علامات المبتدعة، فإن الخوارج، فإن الرافضة يسمون أهل السنة ماذا؟ النواصب. إذا سمعت الخارجي يقول لملتزم بالسنة ناصبي فاعلم أنه رافضي، اعلم أنه رافضي. وإذا رأيت من يتحدث عن التوحيد والعدل والمنزلة بين منزلتين وما إلى ذلك فاعلم أنه ماذا؟ معتزل. وإذا رأيت من يتحدث عن الإجبار يتهم الناس بالجبر، لا سيما إذا كانوا من أهل السنة، يتهمهم بالجبر فاعلم أنه قدري من نفاة القدر. وإذا رأيت من يتكلم في الوعد والوعيد فاعلم أنه إما خارجي وإما مرجئ بالعكس، يعني إن كان يتكلم في نصوص الوعيد ويذمها ويردها فهو ماذا؟ فهو مرجئ، وإن كان يتكلم في نصوص الوعد ويردها فهو إيش؟ فهو خارجي. وهذا الكلام قد ذكره مثله ابن بطة رحمه الله في الإبانة، ونقله أيضا الشاطبي رحمه الله في الاعتصام. يقول عجبت لي ولهؤلاء، إن أحببت آل البيت قالوا عني رافضي، وإن مدحت الصحابة قالوا عني ناصبي، وإن تكلمت في الإيمان قالوا عني مرجئ، وإن تكلمت في الإمامة قالوا رافضي، وهكذا. فتكلم بكلام جيد ينبغي أن يرجع إليه في الإبانة لابن بطة وكذلك في الاعتصام، وهو على نحو ما أورد المصنف هنا، من أن المبتدع دائما يصفون أهل السنة بدائهم هم على قاعدة رمتني بدائها وانسلت، ويعني هم يعيرون الناس بما هم واقعون فيه، بما هم واقعون فيه. إذا عير الطائية بالبخل مادر، إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وطاولت الشهب الحصى والجنادل، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. هذه الأبيات وإن كانت لرجل ملحد إلا أنها في حد ذاتها حكمة عظيمة ينبغي أن نتمعنها وأن نتفهمها، هي للمعري ولكنها أبيات قيمة، وإلا هو ملحد في اعتقاداته وفي أبياته، كثير من أبياته. نعم.
قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن أهل المدينة في الغناء، لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا.
كلام ابن المبارك هنا وأننا لا نأخذ عن أهل الكوفة في إيش؟ في الرفض، يعني أهل الكوفة بالغوا في وصف الناس بالرفض، وليس المقصود أنه لا يروى عن هؤلاء، ولكن المقصود أنه يتثبت من الأخبار التي إيش؟ ينقلها هؤلاء. فإذا سمعنا أهل الكوفة يصفون أحدا بالرفض علينا أن نتثبت من أقوالهم، وإذا سمعنا أهل البصرة يصفون أحدا بماذا؟ بالقدر أيضا، فينبغي أن نتحفظ حتى نتأكد من أقوالهم. وإذا سمع من أهل المدينة آنذاك لعله يعني فئة معينة من أهل المدينة، منهم من يرى سماع الغناء، نعم، وهو قول لا شك مردود، قد أخذ به ابن حزم وغيره، وهو قول مخالف لما عليه عامة السلف، وأهل خراسان في الإرجاء، وهكذا، يعني الذين اشتهروا بأنهم يتحاملون على فئة معينة حتى إنهم ينسبون إليها ما ليس منها، فيجب علينا أن نتحفظ إيش منه. نعم. وليس مقصود ابن المبارك رحمه الله هنا الإطلاق، ليس مراده أن نرد أقوالهم مطلقا، فهمنا؟ وإنما المراد أننا نتثبت من ماذا؟ من الأخبار. نعم، بارك الله فيك. هو ذكر نماذج من أهل الحق، ذكر نماذج من أهل الحق، فمن أحبهم فهو منهم. المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، والمرء على دين خليله، والأرواح جنود مجندة، فما تناكر منها اختلف، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها ماذا؟ اختلف. لذلك من أحب هذا الرعيل العظيم من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان فهو صاحب سنة، فالزمه وأحبه في الله. وليس المقصود المبالغة في مدح هؤلاء أو تقديسهم على قواعد الصوفية، لا، وإنما المراد أن هؤلاء هم زعماء أهل السنة، بل نماذج من زعماء أهل السنة، ولا ينحصر ذلك فيهم، فإن حبهم دليل على حب الله ورسوله، وبغضهم دليل على بغض الله ورسوله، لأنهم عرفوا بالتزامهم بماذا؟ بالكتاب والسنة، عرفوا بالتزامهم بهدي الكتاب والسنة بلا إفراط ولا تفريط. فإذا عرفوا بذلك فإنهم أصحاب سنة، مدام أنهم ما داموا يحبون أولياء الله فهم أولياء الله. الله ولي الذين نعم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فالمؤمنون إخوة، والمؤمن البنيان كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالمؤمنون جسد واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الشاهد أن من أحب هؤلاء فهو صاحب سنة، ومن أبغضهم فهو صاحب بدعة، لا لأن الحق يعرف بالرجال، ولكن لأن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فأولئك عرفوا بالحق، عرفوا بماذا؟ بالحق، فنالوا هذه المنزلة في نفوس الخاصة والعامة. نعم.
ويقول رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره واعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى.
نعم. على العكس من ذلك، الذين يجالسون أهل البدع ويوالونهم ويدافعون عنهم، فلا شك أنهم إما أن يكونوا منهم وإما أن يكونوا مداهنين على حساب دينهم، إما أن يكونوا منهم وإما أن يكونوا راضين بفعالهم. ولذلك فإنه حذر من مجالستهم، حذر من مجالسة أهل البدع غير واحد من السلف، ونهى عن مجالستهم أو الاستماع إليهم أو سماع طقوسهم، لئلا تستقر تلك الطقوس في أذهان المسلمين. ولذلك فإن من علامات المبتدعة كراهيتهم للسنة ولأهل السنة، فاعرض على أي شخص بعض هذه الأسماء ربما تتبين لك الأمور على قسمات وجهه وأسارير وجهه. نعم.
يقول رحمه الله: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودع.
الرجل الذي يدعي أنه يؤمن بالقرآن ويرد السنة لا شك أنه كافر ملحد، لأن السنة والقرآن صنوان، من آمن بالقرآن وكفر بالسنة فهو كافر، ومن كفر بالسنة ومن آمن بالسنة وكفر بالقرآن فهو إيش؟ فهو كافر كذلك. ولعل المصنف أدرك بعض الطوائف، ومنها طائفة تسمى الآن بالقرآنيين، يسمون بالقرآنيين، يجتمعون في مكان ويردون السنة. ولذلك أنا استمعت إلى خطب بعضهم في بعض البلاد الإسلامية، لا يذكر في خطبته أي حديث أبدا، يقتصر على الآيات ويقول: هذه الأحاديث محل شك، كلها لا تصح، إذا نحن نكتفي بالقرآن، وهذا كلام فارغ وكلام لا يليق أن ترد السنة، ومن كفر بالسنة كفر بالقرآن. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقال: ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم، ولا غاب عنك علمك ولا قلبك إن سمعته.
عاد المصنف مرة أخرى إلى الكلام عن الصحابة، وكان قد بدأ الكلام عنهم في أول الكتاب، فبين أن منزلتهم عظيمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من سبهم أو ذمهم أو إيذائهم بأي شكل من أشكال الأذى. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالواجب على المسلم تجاه الصحابة الاحترام والترضي عنهم والدعاء لهم والترحم عليهم والكف عما شجر بينهم. عثمان رضي الله عنه بسبب ما أججه اليهودي اللعين ابن السوداء عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله، فإنه أجج تلك الفتنة وبدأ بإذكائها، فبدأ بالتأليب على عثمان، فلما تحقق له ما أراد وقتل عثمان حرض على المطالبة بدم عثمان، وأظهر أن عليا يتكتم على قتل عثمان في الوقت الذي يحرض من كان مع عليا ضد الآخرين. وهكذا فتنة ما تركت بيتا إلا دخلته. والواجب على المسلم تجاه هذه الفتن التي حصلت بين الصحابة أن يكف عنها وأن لا يخوض فيها، ولنعتقد أنهم جميعا مجتهدون وأنهم متأولون وأنهم معذورون، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفصل بينهم، هو الذي يفصل بينهم يوم القيامة. وأما نحن فنقف كما قال، أو نقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عندما سئل عن بعض ما جرى بين الصحابة، قال: أولئك قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. طهر الله سيوفنا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. والواجب علينا أن نبغض من يبغض الصحابة أو ينال منهم أو يقول فيهم أي شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن، وبه قاموا، وبهم نطق القرآن، وبه نطقوا، وعليهم أثنى الله عز وجل في كتابه، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وما وجد منهم من أمور وأخطاء وأشياء ومحن جرت ربما كانت بسبب تلبيس بعض المغرضين الذين اندسوا في صفوفهم، يجب أن يعتذر عنهم فيها. وخير ما كتب في هذا الباب كتاب العواصم من القواصم للإمام أبي بكر ابن العربي رحمه الله، العواصم من القواصم، وأحسن طبعة هي الطبعة التي بتعليق الشيخ محمد مهدي الإسطنبولي وفقه الله. وهذا الكتاب لا يستغني عنه طالب علم، فيه بيان وكثيرا مما نسج حول الصحابة يعني من الأمور كثير منها الروايات لا تصح، لا سيما الروايات التي في مثالبهم أكثرها من اختراع الشيعة والرافضة أو الخوارج، وبعضها ربما كان من اختراع كثير من الملحدين من أعداء الإسلام الذين اندسوا في صفوف المسلمين وليسوا من المسلمين في شيء. واحذر أخي أيضا من بعض كتابات الكتاب المحدثين، حتى بعض الكتاب الإسلاميين، فإنهم قد نالوا من بعض الصحابة، منهم من طعن على عثمان، ومنهم من طعن على معاوية، ومنهم من طعن على أبي هريرة، ومنهم من طعن على كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا يليق، وهم من الكتاب الذين يشار إليهم بالبنان، لكنهم كتاب صحف، يعني الذين يطعنون على عثمان ولو كان لهم مؤلفات، ولو كان لهم كتب في الدعوة، ولو كان لهم كتب في كذا وكذا، لكن هذه كتابات صحفية، هم أشبه ما يكونوا بالصحفيين، لأنهم ما عندهم قدم راسخة في العقيدة، بل إن بعضهم عنده انحراف في العقيدة. نعم، بعضهم عنده انحراف في العقيدة، فلا يجوز أن نغتر ببعض كتاباتهم فننزل على الصحابة أو ننال منهم. يكفيهم شرفا صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يكفيهم شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليهم. انظر إلى ما قال الله تعالى في أهل بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين ماذا؟ إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال في حق الصحابة جميعا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال في حق المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم، قال: والذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من هم هؤلاء؟ المهاجرون. والذين جاءوا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هم؟ أي الصحابة هؤلاء؟ الأنصار. الأنصار الذين آووا ونصروا، الذين آووا ونصروا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء بقية الصحابة والتابعون لهم بإحسان. إذن علينا أن نتنبه لهذا وأن نحترم جميع الصحابة وأن نترضى عنهم جميعا كلهم بمن فيهم الذين ما أدركوا إلا حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يبلغون نيفا وعشرين ومائة ألف من الأفراد. نعم تفضل.
ويقول رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع.
يبين المصنف رحمه الله أن الذي يطعن على الآثار ومنها الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين فلا شك أنه صاحب هوى وصاحب بدعة، وكذلك من يطعن على الصحابة كما بين قبل قليل فإنه متهم على الإسلام. لا يطعن في الصحابة إلا زنديق ملحد، لأن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا ماذا؟ الإسلام كله. فإذا طعن على الصحابة الذين نقلوا لنا الإسلام فأين الإسلام كله؟ لا إسلام إذن. الصحابة هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين، نقلوا إلينا القرآن والسنة غضين طريين كما سمعوهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. لذلك فإن الطعن عليهم زندقة وإلحاد، وكذلك الطعن على الآثار على الأحاديث مثل موقف الخوارج والمعتزلة والجهمية الذين يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويضربون النصوص بعضها ببعض ولا يؤمنون إلا بما يتفق مع أهوائهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. فلذلك يعني وقعوا في هذا الإلحاد، فعلينا أن نبتعد عن منهجهم كله وأن نحذر من سلوك طريقهم، فإن هذه الفرق من الرافضة الشيعة الخوارج المعتزلة القرامطة وسائر فرق الباطنية، هذه الفرق منها ما هو مارق من الدين بالكلية، ومنها ما هو مبتدع غال في بدعته، لذلك يجب أن نحذر من هؤلاء ومن مواقفهم الهزيلة ومن مواقفهم الخطيرة ومن مواقفهم التي لا تستهدف إلا القضاء على الدين والقضاء على الإسلام. فإذا رأيت من ينكر السنة أو ينكر الآثار أو ينكر الأحاديث فاتهمه على الإسلام، لأن السنة هي الوحي الثاني بعد القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله إيش؟ ومثله معه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يطعن في السنة يطعن في القرآن، والذي يطعن في آثار الصحابة يطعن في السنة، والذي يطعن في آثار التابعين يطعن في الصحابة والتابعين، وهكذا. نعم. نعم، الذي يتنقص مذهب السلف أيا كان مذهب السلف مثل الإمام مالك الإمام أحمد الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة الأوزاعي البخاري مسلم الذهبي ابن تيمية ابن القيم الشيخ محمد عبد الوهاب وغيرهم من أئمة السلف قديما وحديثا، من إذا رأيت من يتنقصهم فاتهمه على الإسلام والله، لأنه وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وحتى في هذا العصر إذا رأيت من يتنقص من يلتزم بالسنة، من يتنقص العلماء الذين يلتزمون بالسنة وينتقصهم ويصفهم بأنهم لا يعرفون فقه الواقع أو أنهم لا يعرفون الواقع أو أنهم لا يدركون مصالح الأمة أو أنهم يعني لا هم لهم إلا كراسيهم، كما هي النغمة التي نسمعها من كثير من أصحاب العواطف ومن المهيجين ضد العلماء وضد ولاة الأمر، فهؤلاء هذه المواقف لا شك أن من تبنى هذه المواقف فإنه صاحب بدعة وصاحب هوى. نعم.
ويقول رحمه الله: واعلم أن جور السلطان واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه وتطوعه بالركع معه تام إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشاركهم فيه فلك نيتك له.
هذه المسألة مهمة جدا، وهي مسألة الإمام أو السلطان أو الحاكم المسلم أيا كان من ولاه الله على أمور المسلمين، سواء استخلف بالاختيار كما هو عهد الخلفاء الراشدين أو كان ملكا كما جاء بعد ذلك، المهم أنه ولي مسلم ولي الأمر المسلم، ولو تولى بالغلبة فإن الواجب طاعته في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، والدعاء له والتناصح معه بطرق النصائح المعروفة اللائقة بمقامه، والاستمرار معه في الجمعة والجماعة والعيدين والجهاد والحج، ولو كان فاجرا، ولو كان عنده فسق ومعاصي، كما كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه عليه إثمه، وأنت تجب عليك الفرائض التي لا بد أن تؤدى مع الإمام، وهو عليه معصيته، ولكن أنت تجاهد معه ما دام يقيم فرائض الله ويقيم حدود الله ويقيم شرع الله ويقيم الصلاة، ما دام كذلك فأنت تجاهد معه وتصلي معه الجمعة والعيدين وتصلي معه فرائض الإسلام وتدعو له وتغزو معه بالجهاد بغض النظر عما عنده من مخالفات، وتستمر في مناصحته وتتعاهده بالنصح والتوجيه وتخلص في ذلك، فإن إيمانك لك ومعصيته عليه، معصيته عليه، وأنت لك نيتك في قصدك الانضمام إلى جماعة المسلمين وعدم شق عصا الطاعة، فهذه النية أنت تثاب عليها. وقد صلى بعض الصحابة خلف الحجاج وخلف الوليد بن عقبة رغم فسقهما، و يعني جاهدوا معهم وغزوا معهم رغم ما عندهم من تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. ما لم ترى كفرا بواحا عندك من الله فيه برهان، يعني ليس كفرا في رأيك أنت، وإنما كفرا بواحا عندك من الله إيش؟ فيه برهان. فإذا لم تر ذلك فجاهد معهم وصل معهم واخرج معهم في سبيل الله وحج معهم وأدي لهم حقهم واسأل الله حقك حتى ولو ضرب ظهرك وإن سلب إيش؟ مالك، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أطع الأمير وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك، المهم أنه يحكم شرع الله ويؤدي الصلوات المفروضة ويوحد الله سبحانه وتعالى. إن وجد عنده شيء من المخالفات أو المعاصي فهي عليه، وأنت تؤدي الحقوق التي أوجب الله تبارك وتعالى عليك. وإياك والخروج ولو مهما كان الأمر ومهما وجد من ظلم ومعاصي، ما لم تر كفرا بواحا، وأيضا ما لم توجد عندك من القوة ما لا يحدث أمرا عكسيا يضر بالإسلام والمسلمين. أما إذا كان يقيم طاعة الله ويقيم حدود الله، ولو كان يعني عاصيا، ولو كان عنده ما عنده، وكثير من السلف الصالح جاهدوا وصلوا مع الأئمة العصاة رغم معرفتهم إياهم جمعا لكلمة المسلمين وحفاظا على جماعة المسلمين. فنتنبه لهذه المسألة، فإنها تغيب عن كثير من الناس الذين لا يفقهون هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
ويقول رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هواه، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض رضي رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين.
هذا متعلق بالمسألة السابقة، فإن المصنف يبين أن من علامات أهل البدع الدعاء على السلطان، وهذا شيء معروف، فإن من علامات أهل الأهواء وأهل البدع الدعاء عليه. لماذا كان هذا من البدع؟ لأن الدعاء عليه يورث فسادا أكبر، فإنه إذا فسد أو حصل له ما حصل انشق عصا الطاعة وتفرقت الأمة، واجتماع على سلطان فاسد خير من الجلوس بلا ماذا؟ بلا سلطان، خير من الجلوس بلا إمام. يعني الاجتماع، اجتماع الأمة على سلطان عنده معاصي وهو مسلم يقيم شرع الله، خير من بقائهم ولو ساعة واحدة بدون إمام، لأن بقائهم بدون إمام يورث الفوضى، يورث الفوضى ويورث الفساد، وتتناحر الأمة وتتقاتل. انظروا إلى ما يجري الآن في كثير من البلاد الإسلامية، انظروا إلى ما يجري الآن في الصومال، تحولت المسألة إلى قبلية، كل قبيلة تريد أن تثأر لنفسها وتأخذ بحقوقها وتستأثر بالحكم، فصاروا والعياذ بالله لقمة سائغة لأعدائهم، وصاروا مطمعا للأعداء. وكان هذا الأمر جاريا هنا قبل نحو 80 عاما أو 70 عاما في هذه البلاد، قبل أن يمن الله عليها بتحكيم شريعة الله وبدولة الإسلام. وكانت القبائل هنا، لو سألتم كبار السن في هذه البلاد لأخبروكم، كانت القبائل يغزو بعضها بعضا، القوي يأخذ إيش؟ الضعيف. كان أحدهم يطلق رصاصة، فإذا لم يجد مع من أطلقت عليه نقودا ندم على ماذا؟ ها؟ ندم على الرصاصة التي أطلقها على مسلم مسكين وأرداه قتيلا. كان الحج يقطع، الحجاج لا يصل إلى الحج منهم إلا القليل، يتعرضون القوافل في كل مكان. فمن فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس أن وجد هذا الأمن في طرق الحج والطمأنينة والرخاء، فالواجب أن نشكر الله على ذلك وأن نحافظ عليه بالتكاتف وسد الخلل ومعالجة الأمور بالحكمة وعدم الإثارة كما هو شأن بعض المبتدعة. فإذا هذا هو الذي ينبغي. ولذلك نقل المصنف هنا عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: لو كنت أعلم أنني مستجاب الدعوة لبدأت بالدعاء لولي الأمر قبل أن يبدأ لنفسه. انظر، لأن الدعاء لنفسه لا يعدوه هو، لا يعدوه، ولكن الدعاء لولي الأمر بصلاحه تصلح الرعية، وبصلاحه تجتمع الكلمة، وبصلاحه تصلح أمة بأكملها، أمة بأكملها تصلح بصلاحه. ولذلك أمر، ولذلك كان من هدي السلف الدعاء للأئمة ولا سيما في ظهر الغيب. ومنهم الإمام الزهري والإمام أحمد. الإمام أحمد يعني رغم ما فعلت به المعتزلة وعلى رأسهم المأمون، ما أثر عنه أنه كان يدعو على 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 الإمام. كل ما دعا، دعا الله أن لا يلقى المأمون هو نفسه، أن لا يجتمع به، فوقاه الله شره وقضى عليه قبل أن يلقاه. وكذلك مع المعتصم والواثق، إلى أن جاء عصر المتوكل الذي أحيا الله به السنة وأمات الله به البدعة. فلا شك أن بصلاح السلطان تصلح الرعية، ولذلك الدعاء له مطلوب كما بين المصنف هنا، كما نقل عن الفضيل بن عياض، وهذا منقول عن الإمام أحمد وعن غيره من أئمة الهدى والدين. فلنتنبه لهذا ولنجعله دائما منهجنا. نعم.
يقول رحمه الله: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير.
أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن 9 أو 11، و11 نعم، وأفضلهن خديجة بنت خويلد، ومنهن عائشة وحفصة، وزينب بنت جحش وهند أم سلمة وغيرهم وغيرهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة وجويرية بنت الحارث وصفية، كلهن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين. فالواجب أن نترضى عنهن كما نترضى عن سائر آل البيت، لأنهن أمهات المؤمنين وهن أزواجه يوم القيامة، وأزواجه أمهاتهم كما قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك حرم الله علينا أو على الصحابة أن يتزوجوا بأحد من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. ومن طعن عليهن فهو المطعون عليه، ولم يعرف أحد طعن على أمهات المؤمنين إلا الشيعة لعنهم الله، فقط هم الذين كانوا يطعنون في عائشة وفي حفصة رضي الله عنهما، وذلك لبغضهم لمن؟ لأبي بكر وعمر، لبغضهم لأبي بكر وعمر يطعنون على عائشة وحفصة رضي الله عنهما لبغضهم لأبويهما، بل إنهم يفترون على الله الكذب فيرمون عائشة بالإفك، والله تعالى قد برأها من فوق سبع سماوات رضوان الله عليها وأرضاها، وينسجون قضايا مفتراة كثيرة حول عائشة وحول حفصة وحول أبويهما رضي الله عنهم أجمعين. والواجب على المسلم أن يترضى عنهن جميعا، وأن يؤمن بأنهن أمهات المؤمنين. هي مشبوهة من بأصولها وبفروعها، يعني التشيع أو الرفض بالأحرى، يعني هو الاسم الأدق الرفض، لأن هؤلاء رافضة الذين طعنوا في الصحابة يكفيهم أنهم يكفرون من نقلوا إلينا الوحي، هذا يكفيهم فقط. والخليفتين الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أجمع عليهم أهل الحل والعقد، وكذا عثمان وكذا علي رضي الله عنهم جميعا، فليس عندهم فقط الطعن في الصحابة، عندهم الطعن في الصحابة وإنكار السنة وإنكار القرآن إلا ما ثبت عندهم في مصحف يسمونه مصحف فاطمة قد رفع وسيعود يوم من الأيام، وعندهم أمور كثيرة لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام. نعم.
ويقول رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى.
هنا يبين أن المسلم يشهد له بالظاهر والله يتولى السرائر، فإذا رأيت المسلم يصلي مع جماعة المسلمين فإنه مسلم وهو صاحب سنة فيما يظهر لنا، وأما السرائر فلا يعلمها إلا الله. وأما إذا رأيته يتخلف عن صلاة الجماعة فإنه متهم بالنفاق، لأن الصحابة يقولون: رأيتنا وما يتخلف عنها إلا من؟ إلا منافق ظاهر النفاق. فالتخلف عن صلوات الجماعة من علامات المنافقين، والمحافظة على صلوات الجماعة هذا هو شأن المؤمنين. وأما الحديث الذي يشير إليه: إذا رأيت المسلم اعتاد المسجد فاشهد له بالإيمان، فهذا حديث ضعيف، لأن فيه دراج أبا السمح وهو ضعيف الرواية ولا يحتج به. ولكن هناك من النصوص ما تدل على ذلك من الحث على صلاة الجماعة والترغيب فيها والتحذير من تركها، ولقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة جماعة بالنار. ولولا شفقته صلى الله عليه وسلم على ما فيها من أطفال لفعل ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ويقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. أي ولو كانوا يمشون على أيديهم وأرجلهم. نعم، وكان يعرف المنافقون أكثر ما يعرفون بتخلفهم عن الجمعة والجماعات.
ويقول رحمه الله: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام ما حاك في صدرك فهو شبهة.
وكذلك الحرام وما حاك، لعل هناك واو ساقطة. وكذلك الحرام عائد على ما تقدم، ثم هناك واو لا بد منها، وما حاك في صدرك فهو إيش؟ فهو شبهة، لا بد من إضافة الواو هنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. فمن وقع في الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت. خالد، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن الحلال بين والحرام بين متضح. ولذلك أكد المصنف هنا: الحلال ما اتضح لك وحلفت عليه. يقصد المصنف بكونك حلفت عليه أنه حلال بمعنى أنه لا يتطرق إليك الشك في ماذا؟ في تحليله، مثل حل الماء وحل الطعام الذي أباحه الله، حل التمر وحل أربع من النساء، وحل ملك اليمين، وحل الثياب غير الحرير ونحو ذلك. فهذا يعني يستطيع المسلم أن يحلف عليه أنه حلال أحله الله. والحرام ما كان كذلك، يعني ما اتضح أنه حرام قطعا، وما لو أقسمت عليه أنه حراما لكنت بارا، كتحريم الخمر، تحريم السرقة والزنا والغيبة والنميمة والكذب والاحتيال والغصب والتعدي وما إلى ذلك. هذه أمور واضحة بداهة تعلم من الدين، معلومة من الدين بالضرورة، معلومة من الدين بالضرورة، لا يتطرق إليها احتمال. والشبهات ما حاكت في صدرك. ولذلك جاء حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حتى ولو أفتاك مفتن بأن هذا حلال وأنت تعلم أن فيه شبهة، فعليك أن تبتعد عنه. لا تقل أقلد عالما وأمشي سالما، لا، العالم لن يحول بينك وبين النار إذا استحققتها لا قدر الله، وإنما المطلوب أنك أخي المسلم تحتاط لدينك وتبتعد عن الشبهات والمحرمات دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
والمستور من بان ستره والمهدوك من بان هدكه. وإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه رافضي. وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو تكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع.
هنا يبين المصنف أن المستور ما بان ستره من ستره الله، ونحن لسنا مكلفين أن ننقب عن قلوب الناس، فمن أظهر صفحة بيضاء فهو المؤمن، ومن أظهر المعاصي فهو العاصي، ومن أظهر البدع فهو المبتدع، ومن أظهر الكفر والشرك فهو المشرك والكافر. لذلك المستور من ستره الله، ولسنا مكلفين أن نغلو إذا رأينا المسلم ظاهره الخير فإن الأصل فيه السلامة. لا نقول يمكن أن يكون، يحتمل أن يكون كذا، يحتمل أنه يسرق، يحتمل أنه يشرب الخمر، ونحن ما عندنا دليل. لا، هذا لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والمهتوك من هتك الله، يعني من جاهر، من أبدى صفحته، من جاهر بالمعاصي، من أظهر بدعته، من أظهر شركه، من أظهر كفره، هذا يحكم عليه على نحو ما أظهر أو بحسب ما أظهر من المخالفات الشرعية. وأما إذا كان مستورا فليستر بستر الله. ثم بيّن المصنف بعض علامات المبتدعة، بيّن بعض علامات المبتدعة، فإن الخوارج، فإن الرافضة يسمون أهل السنة ماذا؟ النواصب. إذا سمعت الخارجي يقول لملتزم بالسنة ناصبي فاعلم أنه رافضي، اعلم أنه رافضي. وإذا رأيت من يتحدث عن التوحيد والعدل والمنزلة بين منزلتين وما إلى ذلك فاعلم أنه ماذا؟ معتزل. وإذا رأيت من يتحدث عن الإجبار يتهم الناس بالجبر، لا سيما إذا كانوا من أهل السنة، يتهمهم بالجبر فاعلم أنه قدري من نفاة القدر. وإذا رأيت من يتكلم في الوعد والوعيد فاعلم أنه إما خارجي وإما مرجئ. بالعكس، يعني إن كان يتكلم في نصوص الوعيد ويذمها ويردها فهو ماذا؟ فهو مرجع. وإن كان يتكلم في نصوص الوعد ويردها فهو إيش؟ فهو خارجي. وهذا الكلام قد ذكره مثله ابن بطة رحمه الله في الإبانة، ونقله أيضا الشاطبي رحمه الله في الاعتصام. يقول عجبت لي ولهؤلاء، إن أحببت آل البيت قالوا عني رافضي، وإن مدحت الصحابة قالوا عني ناصبي، وإن تكلمت في الإيمان قالوا عني مرجئ، وإن تكلمت في الإمامة قالوا رافضي، وهكذا. فتكلم بكلام جيد ينبغي أن يرجع إليه في الإبانة لابن بطة وكذلك في الاعتصام، وهو على نحو ما أورد المصنف هنا، من أن المبتدع دائما يصفون أهل السنة بدائهم هم، على قاعدة رمتني بدائها وانسلت، ويعني هم يعيرون الناس بما هم واقعون فيه. إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وطاولت الشهب الحصى والجنادل، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. هذه الأبيات وإن كانت لرجل ملحد إلا أنها في حد ذاتها حكمة عظيمة ينبغي أن نتمعنها وأن نتفهمها، هي للمعري ولكنها أبيات قيمة، وإلا هو ملحد في اعتقاداته وفي أبياته، كثير من أبياته. نعم.
قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام، في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن أهل المدينة في الغناء، لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا.
كلام ابن المبارك هنا وأننا لا نأخذ عن أهل الكوفة في إيش؟ في الرفض، يعني أهل الكوفة بالغوا في وصف الناس بالرفض، وليس المقصود أنه لا يروى عن هؤلاء، ولكن المقصود أنه يتثبت من الأخبار التي إيش ينقلها هؤلاء. فإذا سمعنا أهل الكوفة يصفون أحدا بالرفض علينا أن نتثبت من أقوالهم، وإذا سمعنا أهل البصرة يصفون أحدا بماذا؟ بالقدر أيضا، فينبغي أن نتحفظ حتى نتأكد من أقوالهم. وإذا سمع من أهل المدينة آنذاك لعله يعني فئة معينة من أهل المدينة، منهم من يرى سماع الغناء، نعم، وهو قول لا شك مردود، قد أخذ به ابن حزم وغيره، وهو قول مخالف لما عليه عامة السلف، وأهل خراسان في الإرجاء، وهكذا، يعني الذين اشتهروا بأنهم يتحاملون على فئة معينة حتى إنهم ينسبون إليها ما ليس منها، فيجب علينا أن نتحفظ إيش منه. نعم. وليس مقصود ابن المبارك رحمه الله هنا الإطلاق، ليس مراده أن نرد أقوالهم مطلقا، فهمنا؟ وإنما المراد أننا نتثبت من ماذا؟ من الأخبار. نعم، بارك الله فيك. هو ذكر نماذج من أهل الحق، فمن أحبهم فهو منهم، المرء مع من أحب، والمرء على دين خليله، والأرواح جنود مجندة، فما تناكر منها اختلف، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها ماذا اختلف. لذلك من أحب هذا الرعيل العظيم من الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بإحسان، فهو صاحب سنة، فالزمه وأحبه في الله. وليس المقصود المبالغة في مدح هؤلاء أو تقديسهم على قواعد الصوفية، لا، وإنما المراد أن هؤلاء هم زعماء أهل السنة، بل نماذج من زعماء أهل السنة ولا ينحصر ذلك فيهم، فإن حبهم دليل على حب الله ورسوله، وبغضهم دليل على بغض الله ورسوله، لأنهم عرفوا بالتزامهم بماذا؟ بالكتاب والسنة، عرفوا بالتزامهم بهدي الكتاب والسنة بلا إفراط ولا تفريط. فإذا عرفوا بذلك فإنهم أصحاب سنة، ما داموا يحبون أولياء الله فهم أولياء الله. الله ولي الذين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فالمؤمنون إخوة، والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالمؤمنون جسد واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الشاهد أن من أحب هؤلاء فهو صاحب سنة، ومن أبغضهم فهو صاحب بدعة. لا لأن الحق يعرف بالرجال، ولكن لأن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فأولئك عرفوا بالحق، عرفوا بماذا؟ بالحق، فنالوا هذه المنزلة في نفوس الخاصة والعامة. نعم.
ويقول رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره واعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى.
نعم. على العكس من ذلك، الذين يجالسون أهل البدع ويوالونهم ويدافعون عنهم، فلا شك أنهم إما أن يكونوا منهم وإما أن يكونوا مداهنين على حساب دينهم، إما أن يكونوا منهم وإما أن يكونوا راضين بفعالهم. ولذلك فإنه حذر من مجالستهم، حذر من مجالسة أهل البدع غير واحد من السلف، ونهى عن مجالستهم أو الاستماع إليهم أو سماع طقوسهم، لئلا تستقر تلك الطقوس في أذهان المسلمين. ولذلك فإن من علامات المبتدعة كراهيتهم للسنة ولأهل السنة، فاعرض على أي شخص بعض هذه الأسماء ربما تتبين لك الأمور على قسمات وجهه وأسارير وجهه. نعم.
يقول رحمه الله: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه.
الرجل الذي يدعي أنه يؤمن بالقرآن ويرد السنة لا شك أنه كافر ملحد، لأن السنة والقرآن صنوان، من آمن بالقرآن وكفر بالسنة فهو كافر، ومن كفر بالسنة ومن آمن بالسنة وكفر بالقرآن فهو إيش؟ فهو كافر كذلك. ولعل المصنف أدرك بعض الطوائف، ومنها طائفة تسمى الآن بالقرآنيين، يسمون بالقرآنيين، يجتمعون في مكان ويردون السنة. ولذلك أنا استمعت إلى خطب بعضهم في بعض البلاد الإسلامية لا يذكر في خطبته أي حديث أبدا، يقتصر على الآيات ويقول هذه الأحاديث محل شك، كلها لا تصح، إذا نحن نكتفي بالقرآن، وهذا كلام فارغ وكلام لا يليق أن ترد السنة. ومن كفر بالسنة كفر بالقرآن.